زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد القائل: زينوا القرآن بأصواتكم. قال الإمام أحمد: يزينه ويحسنه بصوته من غير تكلف. كان الصوت الحسن له مواقف مشهودة ونور على نور، سرعان ما تصغي له الآذان وتخشع له القلوب، وهو عوض عن سماع الغناء. في سنة 394 خرج الركب العراقي إلى الحجاز في جحفل عظيم حجاجا، فاعترضهم الأصيفر أمير الأعراب، وكانوا يعترضون قوافل الحجيج ولا يطلقونهم إلا بدفع مال جزيل. فبعث الركب إليه بشابين قارئين مجيدين، وكان من أحسن الناس قراءة، ليكلماه في شيء يأخذه منهم ويتركهم ليدركوا الحج. فلما جلس بين يديه قرأ بعض القرآن بأصوات عظيمة جميلة حسنة مطبوعة، يعني خرجت بطبعه ما دون تكلف، فأدهشه ذلك وأعجبه جدا، وقال لهما: كيف عيشكما ببغداد؟ فقال: بخير، لا يزال الناس يكرموننا. فقال لهما: هل أطلق لكما أحد منهم 1000 دينار في يوم واحد؟ فقال: لا، ولا 1000 درهم في يوم واحد. قال: فإني أطلق لكما 1000 دينار الآن، أطلق لكما الحجيج كله، ولولاكما لما قنعت منهم 1000 دينار. فأطلقهم، فلم يتعرض لهم أحد من الأعراب، وذهب الناس إلى الحج سالمين شاكرين للمقرئين. ولما وقف الناس بعرفات قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة، فضج الناس بالبكاء، وقالوا لأهل العراق: ما كان ينبغي لكم أن تخرجوا معكم هذين الرجلين في سفر واحد لاحتمال أن يصابا جميعا، بل كان ينبغي أن تخرجوا بأحدهما وتدعوا الآخر، فإذا أصيب سلم الآخر. وقد كان أميرهم عزم على العودة سريعا إلى بغداد، وألا يسيروا إلى المدينة النبوية خوفا من الأعراب، لأن قطع الطريق كان منتشرا في ذلك الوقت. فشق ذلك على الناس، فوقف هذان الرجلان يقرآن على جادة الطريق التي يعدل منها إلى المدينة، وقرأ، فضج الناس بالبكاء، وأمالت النوق أعناقها نحوهما، فمال الناس بأجمعهم ومعهم أمير القافلة إلى المدينة، ثم عادوا سالمين إلى بلادهم. ولما رجع القارئان وضعهما ولي الأمر مع المقرئ أبي بكر بن البهلول رحمه الله ليصلوا بالناس صلاة التراويح، فكثر الجمع وراءهم لحسن تلاوتهم، وكانوا يطيلون الصلاة والناس يتحملون. والقصة في البداية والنهاية المجلد 11. كما كان حسن الصوت بالقرآن وسيلة للوصول للمطلوب وتجنب المرهوب والخلاص من قطاع الطريق وإيقاف الباطل والحث على الخير وتصبير الناس على الطاعة، كان أبو بكر بن جعفر الآدمي حسن الصوت بالقرآن، فحج مرة مع أبي القاسم البغوي رحمه الله، فلما دخلوا المسجد النبوي وجدوا شيخا أعمى يقص على الناس أخبارا مكذوبة، فأمر البغوي القارئ أبا بكر أن يقرأ القرآن، فجلس بقرب درس الأعمى واستفتح، فلم يكد الناس يسمعوا حسن تلاوته وجمال صوته حتى ارفضوا وانفضوا من مجلس الأعمى القصاص الكذاب، وتحولوا إلى هذا القارئ، ولم يبق عند الضرير أحد، فأخذ بيد قائده وقال: اذهب بنا، فهكذا تزول النعم. أين أصحاب الغناء والمعازف الذين تتلهى قلوبهم بلهو الحديث عن ذكر الله؟ يدعوهم غناؤهم إلى الخنا والرذائل، والله لا يأمر بالفحشاء. وأصحاب القرآن يدعوهم ما يقرؤونه إلى خشية الله وطاعته، ولا يزيدهم ما يقرؤونه إلا إيمانا مع إيمانهم. ما هو الفرق بين حسن التلاوة وجمال الصوت والتغني المشروع بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن وبين التطريب والتغني المذموم؟ الفرق أمور أيها الإخوة والأخوات، لأن بعض الناس الآن يريدون أن يقرأوا القرآن بالمقامات وعلى طريقة أهل الغناء والألحان. الفرق بين المحمود والمذموم أن المحمود يكون من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل يأتي به على طبعه وعلى سجيته، وهو عنده صوت جميل أصلا، فيكون له وقع في النفوس ويخشع مع جمال صوته، فيحصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، رواه مسلم. قال أبو موسى في رواية لأبي يعلى: أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته وحسنته لك تحسينا. ما معنى مزامير آل داود؟ المزمار يطلق على أمرين: الآلة الخبيثة والصوت الجميل الحسن، وهذا الثاني هو المراد في الحديث. إذن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والأمر بتحسين الصوت بالقرآن معناه أن يأتي به على سجيته وطبيعته من غير تكلف ومن غير دراسة السلم الموسيقي ولا مقامات ألحان أهل الغناء وقضية التدريب مع مدرب على قراءة القرآن بالمقامات وألحان أهل الغناء مذموم. وهذا يعني قضية القراءة على السجية والطبيعة وقضية التكلف وأن يسير بالقراءة وفق سلالم ومعايير ومعه معلم ويحمله ويقول أخطأت هنا، ارفع هنا، اخفض هنا، مد هنا، غير أحكام التجويد، لا، قضايا مقامات ألحان، مقامات الغناء، هذا شيء وذاك شيء آخر. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نشو يتخذون القرآن مثل الغناء ويتعلمون التلاوة على ألحان أهل الغناء بإيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى والغناء المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها كما قال ابن القيم في زاد المعاد. قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال: كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. مجموع الفتاوى. ولا ينبغي للقارئ أو المستمع للصوت الحسن أن يشغله حسن الصوت عن تدبر ما يقرأ، هذه قضية أخرى مهمة أيضا، لأن التدبر هو الثمرة المرجوة للقراءة وهو مفتاح القلب وهو الذي يزيد تعظيم الله تعالى في النفس، ولا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر. قال مالك بن دينار: إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وأحدث بعض الناس اليوم أناشيد سموها إسلامية معها مؤثرات مثل الأصوات الموسيقية واللذة والنشوة والطرب والتمايل، ولا هم لهم في المعنى وإنما كل القضية في اللحن، ومؤثرات صوتية تنطلق بأجهزة حاسوبية، وأحيانا يدخل مع الصوت البشري أصوات أخرى ويغير الصوت البشري ليكون مثل صوت مزمار وطبل وعود وكمنجة ونحو ذلك. العبرة بالنتيجة، ليست العبرة بالآلة والوسيلة، العبرة بالنتيجة. فإذا ماثلت صوت الآلة الموسيقية فإنها محرمة. والتلاعب بالأصوات اليوم صار فنا في أجهزة الحاسوب. وإذا صارت القضية ألحان وتطريبات وطلعات ونزلات تشغل عن ذكر الله وعن تدبر القرآن وتصرف عن التأمل فيه، فإن هذا مذموم بلا شك. ومن الناس اليوم من صار يعمل فيديو كليبات على أوزان الغناء الماجن وألوان الموسيقى، ومنشدون يهزون رؤوسهم ويتمايلون ويحركون أيديهم أمام النوتة على أنغام الإيقاعات في مسارح وفرق ومهرجانات بطريقة مخجلة مخلة كفعل أهل الغناء، فتشبهوا بالفساق كيفا، وكذلك صاروا فتنة للنساء وانصرفوا عن القرآن. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. ما كان السلف يعرفون الألحان والإيقاعات والمقامات ويتعمدون قراءة كلام الله عليها؟ نعوذ بالله، لم يكونوا كذلك أبدا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: التلحين للأناشيد المباحة إذا كان تلحينا كأغاني المطربين فإنه حرام، لأنه تشبه بقوم لا يجوز التشبه بهم. وكذلك إذا كانت هذه الأناشيد قد لحنت من رجال أصواتهم جميلة جذابة يخشى منها الفتنة، وخصوصا على النساء، قال الشيخ بن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: فإنها لا تجوز لما يخشى منها من الفتنة. وقال رحمه الله: الإنشاد الإسلامي إنشاد مبتدع يشبه ما ابتدعته الصوفية، ولهذا ينبغي العدول عنه إلى مواعظ القرآن والسنة، اللهم إلا أن يكون في مواطن الحرب ليستعان به على الجهاد في سبيل الله فهذا حسن. وقال الشيخ صالح الفوزان: كثر تداول هذه الأناشيد التي يسمونها إسلامية بين الشباب المتدين، وهي نوع من الأغاني، وربما تكون بأصوات فاتنة، وتسميتها بالإسلامية تسمية خاطئة، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم النافع. وأما هذه فهي من دين الصوفية الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة، علاوة على ما قد تشتمل عليه من تهييج الفتنة بالحماس المتهور والتحريش بين المسلمين. قال الشيخ صالح: فالواجب الحذر منها ومنع بيعها. وبعضهم يضع التلاوات رنات جوال، والقرآن لم ينزل لهذا، إنما نزل ليقرأ ويتدبر وليكون خيرا وبركة وعلما ونورا في الصدور. أما أن ينطلق الصوت بالقرآن في مكان غير محترم مثلا، ويقطع في مكان غير صحيح مثلا، هذا فيه امتهان للقرآن. ولذلك كان من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة عدم جواز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها مثل السنترالات مثلا، وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها أو تقطع في مواضع لا يجوز أن تقطع القراءة فيها لأن المعنى يتغير. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.